الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، الحديث 35، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده أي عند مسلم قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم به جماعة من الحفاظ، فليس هي من اختلاف النسخ، بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيعزوه إليه ويدخل فيه ما ليس منه، وإنما هذه الرواية جاءت في خارج الصحيح في بعض السنن. قالوا: في الحديث 5 من المنهيات: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، وحقيقته كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمن زوالها، فمجرد الكراهة تثبت وجود الحسد، حققه ابن تيمية الحفيد. إذا كره الإنسان النعمة التي عند غيره سواء كانت دينية أو دنيوية، مجرد أن يكره حصول هذه النعمة لغيره، هذا من الحسد، هذا من الحسد. ثم الحسد أنواع: قد يتمنى زوال هذه النعمة عنه وتنتقل إليه، وأن تنتقل إليه، وقد يتمنى زوال النعمة عنه ولا تنتقل إليه ولا إلى غيره، وهذا أشد، فكل هذا من الحسد، وهذا هو المراد بالحسد المنهي عنه في هذا الموضع وفي غيره مما ورد في الشرع من النهي عنه. وأما حسد الغبطة فهذا جائز، يعني أن تتمنى أن يكون لك مثل ما أعطي فلان، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في 2: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الحسد يسمى حسد الغبطة، هذا جائز. أما الحسد المذموم فهو كراهة النعمة التي وصلت إلى الغير. قال: والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش بإسكان الجيم وفتحها، نجش ونجش. قال: وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، وهذا معنى عام، هذا معنى عام للنجش، يعني الشيء الذي يتوصل إليه عن طريق المكر والخداع والحيلة فهو من النجش. قال: فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. قالوا: من أفراد النجش البيع المعروف بهذا الاسم، يعني النهي عن النجش في البيوع. قال: وهو الزيادة في السلعة لا على إرادة شرائها، بل لرفع ثمنها فينتفع بها بائعها. النجش في البيوع أن يرفع الإنسان ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها، إنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري. مثال نفع البائع: يكون بينه وبين البائع اتفاق، يقول له: أنا سأدخل المزاد وسأرفع لك السعر، من أجل أن يعطيه نسبة، فيدخل في المزاد كم قيمة هذه السلعة؟ قالوا 1000، قال اشتريت 1100، يقول الثاني 200، يقول 3 4 5، حتى رفع قيمتها إلى 2000، رفع قيمتها إلى 2000، وهي ما تستحق هذه القيمة، لكن أراد أن ينفع البائع. وقد يكون المراد الإضرار بالمشتري، كون هذا المشتري دخل السوق فيتكالب عليه بعض المشترين الذين لا يريدون أحد أن ينافسهم، فيقولون اليوم نؤدبه نفعل له درس، فيدخلون في المزاد وهم لا يريدون شراء السلعة، إنما يريدون أن يرفعوا عليه ثمن السلعة حتى يتضرر بذلك وربما يخسر فلا يدخل السوق مرة أخرى، فيرفعون قيمة السلعة لأجل الإضرار به، هذا من نجش. أو ربما أيضا قد يكون مراده بذلك التظاهر بأنه صاحب مال، أنه عنده أموال وأنه كذا، فيدخل في المزاد ويرفع قيمة السلعة وهو ما سيشتريها وما عنده أصلا مال، وليس من أهل الأموال ولا من أهل الشراء، لكن قصده التظاهر أنه من أهل الأموال فيرفع قيمة السلعة، هذا أيضا من النجش. أو كذلك أن يغر المشتري بمدح السلعة مدحا لا تستحقه، يقول هذه سلعة ما شاء الله، هذه طيبة وهذه كذا وكذا، فيغتر المشتري فيشتريها بسبب مدحه وثنائه، هذا أيضا يدخل في معنى النجش. قال والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض. قال ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإذا وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته لا ذاته، فيجتمع فيه حب وبغض. يعني هذا النهي عن التباغض إذا لم يوجد مسوغ شرعي للبغض، كونك تبغضه لأجل أمور دنيوية، اختلفت أنت وإياه فأبغضته، أو أعطي شيء يعني مما خصه الله عز وجل به من مال أو جمال أو نحو ذلك فتبغضه بسبب ذلك، أو فتح الله عليه في باب العلم، المهم أن هناك يعني ليس هناك سبب شرعي للبغض، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. أما إذا وجد المسوغ الشرعي كونه فاسق عاصي عنده يعني جهر بالمعاصي، مضيع للصلاة، مرتكب للمحرمات، وتبغضه بسبب ذلك، هذا جائز، هذا مسوغ شرعي للبغض، فتحبه لكونه مسلما وتبغضه بما عنده من ذنوب وخطايا وسيئات، هذا معنى قوله فيجتمع فيه حب وبغض. قال فحبه لأصل دينه وبغضه لسوء فعله. قال والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره، يعني يعطيه مؤخرته وظهره ويولي عنه، فسمي تدابر. قال ومحله، أي محل هذا التدابر المنهي عنه، قال إذا كان لأمر دنيوي، تهجره من أجل أمر دنيوي، اختلفت أنت وإياه في مسألة أو في قضية أو في معاملة طيب أو في كلام، فتهجره وتقاطعه، هذا ما يجوز. نعم الشرع جاز لك إذا كان السبب أمرا دنيويا، لك أن تهجر أخاك 3 أيام، لك أن تهجره 3 أيام، أما أكثر من 3 أيام فلا يجوز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان السبب سببا دنيويا، حصل في نفسك شيء، وقع في نفسك شيء على أخيك، لا بأس أن تهجره 3 أيام ثم بعد ذلك تسلم عليه، أما أكثر من 3 أيام لا يجوز إلا إذا كان لأمر ديني، أن يكون عنده يعني فسق ومعاصي أو بدعة أو نحو ذلك، فلك أن تهجره أكثر من ذلك. قال: ومحل إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه يهجر بهجره يصلح هجره، مثل إنسان مفرط في الصلاة وهو صديق لك وصاحب لك أو قريب لك وعزيز عليك، يعلم تعلم أنك لو هجرته لأثر ذلك فيه، فلا بأس أن تهجره، لأن هنا تتحقق المصلحة من هجره. أما إذا كنت ستهجره وهذا مما سيزيده نفورا ويزيده بعدا عن الخير والإقبال عليه وإنهماكا في المعاصي والذنوب، فلا شك أنه ليس من المصلحة أن تهجره في هذه الحال. قال: وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يصلح بهجره لم يهجره. إذن ينظر في باب الهجر إلى المصالح والمفاسد. قال: والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال: وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، بألا يغالب العبد أخاه بعد مضي العقد منه، يعني لا يبع على بيع أخيه إذا تم البيع. إذا تم البيع، أنت تبيع مثلا شيء من السلع كمسجلات مثلا، وعندك بجانبك بائع آخر يبيع مثلك، فجاء مشتري اشترى من جارك المسجلة مثلا ب10,000 وتم البيع، تأتي إلى المشتري تقول: تعال بكم اشتريت هذه المسجلة؟ قال: ب10,000. تقول: ردها وأنا أبيعها لك ب8,000. أبيعها لك ب8,000. هذا ما يجوز، هذا الآن بيع على بيع أخيك، قد تم البيع، قد باع أخوك هذه السلعة بهذا الثمن، لا يجوز لك أن تأتي وتبيع على بيعه. لماذا؟ لأن هذا من أسباب حصول الشحناء والبغضاء. إذا حصل ذلك وعلم البائع الأول أن البائع الثاني فعل هذا، إيه سيكون موقفه منه؟ سيبغضه ويكرهه، تقع بينهما يعني العداوة والبغضاء بسبب ذلك. لكن إذا لم يتم البيع، أراد أن يشتري منك، قال: بكم هذه السلعة؟ قال: ب10,000. قال: لا، كثير 10,000، تنقص؟ لا، ما أنقص. فتقول له: أنا أبيعها لك ب8,000. لا بأس، لأنه ما اشترى منه ولم يتم البيع، فلك أن تبيع له في هذه الحال. قال: ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم المنهيات الخمس بأمر، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهو يحتمل معنيين: أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، يعني أمر لا يراد به حقيقة الأمر. قال: بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله إخوانا. يعني يكون معنى كونوا عباد الله، أي إذا فعلتم ذلك كنتم عباد الله، فيكون أمر مراد به الخبر. قال: والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهو الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها. وكلا المعنيين صحيح، يعني أن يراد به ظاهر الأمر حقيقته، أو يراد به الأمر يعني ظاهره الأمر ويراد به الخبر، كلا المعنيين صحيح، والمقصود من ذلك هو تحقيق الأخوة ويعني التماسك والترابط بين المسلمين مع بعضهم البعض بدفع أسباب الشحناء والبغضاء التي تفرق القلوب فتفترق بسببها الأبدان. قال: ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال: المسلم أخو المسلم. وأتبعها بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. إذن الذي له الأخوة الدينية هو المسلم، المسلم أخو المسلم، وكما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين. ومن حقوق هذه الأخوة أنك لا تظلمه ولا تخذله ولا تكذبه ولا تحقره، ما تظلم أخاك سواء في مال أو في دم أو في عرض، وهكذا لا تخذله في الموضع الذي يحتاج إلى إعانة وإلى من يقوم معه، فلا تكون خاذلا له. وهكذا أيضا لا تكذبه، يعني لا تكذب عليه في التعامل وفي الكلام والقول. قال ولا يحقره، كذلك لا تستحقر أخاك لكونه ضعيف النسب أو ضعيف الجسد أو قليل المال أو قليل العلم أو غير ذلك من أسباب فتستحقره بسبب ذلك، ليس هذا من ماذا صفات معاملة المسلم لأخيه. قال وتقدم أن قوله ولا يكذبه ليست عند مسلم بل هي عند غيره. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقر أصلها في قلب العبد الذي محله الصدر. نعم، أصل التقوى في القلب، التقوى هاهنا، ويظهر أثر التقوى في الجوارح، في اللسان، في الأعمال. نعم، فالمتقي يظهر أثر تقواه في أعماله وجوارحه، ما يقول التقوى هنا ويكذب على الناس، التقوى هنا وهو مضيع للصلاة، التقوى هنا وهو يعني يغش في بيعه وشرائه ويخادع، التقوى هنا وهو يسرق أموال الناس، ويقول التقوى في القلب، أهم شيء قلبك سليم، قلبك طاهر، ها التقوى هنا، وافعل ما شاء من معاصي والذنوب. لا، التقوى إذا وجدت وجد ثمرتها ووجدت نتائجها في الأقوال وفي الأفعال، فليس هذا المقصود أنك تقول تقوى في القلب ثم ترتكب ما شئت من المعاصي والذنوب وتقول التقوى هنا. لا، نعم التقوى هنا، وإذا وجدت التقوى في هذا الموضع أي في القلب وجد أثرها في الجوارح. قال ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق بإعلامها بأن العبرة بالجوهر لا المظهر، فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح، فمن اعتبر صورته الظاهرة لم يعده شيئا. ففي ذكر الجملة تحذير من احتقار الخلق لأجل مظاهرهم، فالله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينظر إلى المظاهر والصور لأنها هي محل ماذا التقوى ومحل الإيمان، وكذلك أيضا الخوف من الله جل وعلا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يدلنا على أنه قد يقع خلاف ذلك أو عكس ذلك، قد يكون الإنسان في مظهره ما شاء الله مظهر طيب ويعني صلاح واستقامة، وقلبه فاسد، قلبه فاسد، يعني لو عامل الناس أو تمنه الناس على 100 ريال ما تؤمن، ها ما يؤتمن، هذا من يعني فساد قلبه، من فساد قلبه، فلا يغتر بالمظاهر. قد يكون الإنسان كما مر مظهره ليس بذاك، لكنه من المقربين إلى الله ومن أولياء الله جل وعلا الصالحين، وآخر ما شاء الله في المظهر لكن كما يقال المخبر فاسد والباطن فاسد. فلا بأس أن الإنسان يصلح قلبه وهذا أمر واجب لا بد منه، وإن أصلح ظاهرة فهو أمر حسن إذا كان من الله عليه بالرزق ووسع عليه، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن يلبس الثياب الحسنة والثياب الجميلة فإن الله جميل يحب الجمال، لكن ليس المقصود أنه يغتر بالظواهر، العبرة بصلاح القلوب وصلاح الأعمال، بصلاح القلوب وصلاح الأعمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شدة الخطر في احتقار المسلمين: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه شرا. وما أشد هذه الكلمة لمن عقلها أن يكون العبد وعاء للشر باحتقاره المسلمين. بحسب امرئ من الشر، يعني حسبه من الشر ولا يوجد يعني في ظاهر هذا اللفظ، يعني ليس هناك شر أعظم من ذلك أن يحتقر أخاه المسلم، أن يحتقر أخاه المسلم، فيحتقره يعني في نسبه أو في مظهره أو في كذا من أمور حياته، هذا يعني من الأمور المحرمة التي تنافي الأخوة. قال: ثم ختم صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن التعدي على المسلم، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، في الأصل في هذه الأشياء الثلاثة الحرمة، قد مر الكلام عليها في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه: لا يحل دم مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. فالأصل حرمة دم المسلم، وهكذا أيضا حرمة ماله وحرمة عرضه إلا بمسوغ شرعي. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.